بركتهم من الآن وللأبد آمين. أقرأ لأجل تعليمنا جزء من إنجيل المقدس، إنجيل معلمنا متى الرسول في الإصحاح 19 في عدد 23. فقال يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم أنه يعثر أن يدخل غني إلى ملكوت السماوات. وأقول لكم أيضا أن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. فلما سمع تلاميذه بهتوا جدا قائلين: إذن من يستطيع أن يخلص؟ فنظر إليهم يسوع وقال له: هذا عند الله غير مستطاع، هذا عند الناس غير مستطاع، ولكن عند الله كل شيء مستطاع. فأجاب بطرس حينئذ وقال له: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون لنا؟ فقال لهم يسوع: الحق أقول لكم أنكم أنتم الذين تبعتوني في التجديد، متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أصباط إسرائيل 12. وكل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل اسمي يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية، ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين وآخرون أولين. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين. النهاردة 21 طوبة نحتفل بتذكار نياحة أمنا العذراء التي نسميها أم جميع القديسين، وغدا 22 طوبة نحتفل بنياحة القديس أنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان وأب الرهبنة ومؤسسها، وطبعا توافق جميل. وملاحظة مهمة أن النهاردة بنحتفل بأمنا العذراء اللي هي أم البتوليين وفخر جنسنا كلنا، وبنحتفل غدا بمؤسس الحياة الرهبانية القديس أنبا أنطونيوس. والحقيقة التأمل سواء في قامة أمنا العذراء مريم أو في قامة القديس أنبا أنطونيوس التأملات لا تنتهي، لكن حبيت النهاردة باعتبارنا نفتخر أن القديس أنبا أنطونيوس هو قديس مصري نبت على أرض مصر وتأسس الرهبنة على أرض مصر، ومنها انتشرت إلى العالم، فصارت الرهبنة هي فخر الكنيسة وبعدها في كل زمان وإلى ربنا يسوع المسيح. ومن الرهبنة المصرية انتشرت الحياة الرهبانية كل بقاع الأرض، وانتشرت الأزيرة وانتشرت الحياة الدينية والحياة الرهبانية للرهبان والراهبات بأشكال وأنواع كثيرة ومن كل الجنسيات وفي كل الأزمان. لكن الأمور الطيبة اللي ممكن نتعلمها من هذا القديس الإيجابية في حياته، رغم أنه ترك الحياة، وطبعا ما كانش فيه رهبان قبليه بمعنى رهبان الدائرية يعني، لكن هو ترك الحياة وعاش في البرية حياة طويلة. القديس أنبا أنطونيوس ولد عام 251 ميلادية وتنيح في عام 356 ميلادية، يعني عاش 105 سنة أزيد من قرن من الزمان، عاصر خمسة من الأباء البطاركة أخذهم القديس أثناسيوس الرسولي البطريرك رقم 20، وعاصر أحداث كثيرة سواء على المستوى الشخصي منذ ولادته أو على المستوى الكنسي ومستوى مصر ومستوى الإيمان المسيحي. ولكن من الصفات التي نجدها فيه متميزة صفة الإيجابية، إيجابي، والإيجابية صفة تنمو من حياة الحكمة. الإنسان الحكيم دائما إيجابي، والإيجابية هي نظرة الحكمة للأمور. أحيانا يسموها النظرة الفلسفية، ولكن زي ما احنا بنعرف أن كلمة فيلسوف معناها محب للحكمة، فيلسوفي محب للحكمة. وأحد مظاهر هذه المحبة للحكمة إيجابية التعامل مع أحداث الحياة، ودي فضيلة جميلة لما نتعلمها ونعيش فيها كيف يكون الإنسان إيجابي ونظرته إيجابية، والمواقف التي يتواجه معها تكون مواقف إيجابية. هحاول أستعرض لحضراتكم بعض مشاهد حياة هذا القديس في الإيجابية وكيف تعامل معه. المشهد الأول وهو شاب صغير ينتقد والده ثم والدته، كان عمره حوالي 20 سنة، وطبعا زي ما بنعرف في كتب التاريخ إن كان أنبا تونس وله أخت فقط، فتعامله مع موقف انتقال والده، ووالده كان إنسانا غنيا، يتعامل إزاي؟ في واحد عندما يتواجه مع مواقف الانتقال يعتبر أن الحياة أغلقت في وجهه، ويستغرق في حزن عميق. وفي واحد يواجه مواقف الانتقال خاصة للأحباء كأنها مواقف جديدة بالنسبة له، مع أن دي مواقف متكررة في حياة الإنسان. أما القديس أنبا أنطونيوس عندما تواجه مع الموقف، وقف أمام أبيه الذي انتقل وقال له: أنت خرجت من هذا العالم بغير إرادتك، أما أنا فسأخرج من هذا العالم بإرادتي. وحول الفلسفة بتاعة فراق الأحباء إلى شكل من الحياة التعبدية التي يعيشها ويمجد فيها اسم الله. لم يستغرق في الحزن، ولم يستغرق في الألم، وإيمانه جعله ينظر إلى أن حياته مترتبة من خلال الله ضابط الكل الذي يدبر حياة الإنسان. حاجة إيجابية. المشهد الثاني عندما صار شابا ويدخل الكنيسة زينا كلنا، ويجلس ليستمع القراءات الكنسية، ثم يأتي أوان الإنجيل فيقف حسب نداء الشماس: قفوا بخوف ورعدة لنسمع الإنجيل المقدس، والشماس يبتدي يقرأ الإنجيل. هنا كل الإنصات للرسالة الروحية، ولازم نعرف أن حضورك في قداس الكلمة، القراءات الكنسية من أول البولس والكاثوليكون والإبراكسيس ثم المزمور والإنجيل، حضورك وانتباهك لهذه القراءات الله يرسل رسالة خاصة. كل واحد فينا يتلقى رسالة، والله يقصد هذه الرسائل. انك حضرت في اليوم المعين وسمعت الانجيل او سمعت في القراءات، وبعض العبارات تجدها رن في ذهنك وكأنها خاصة بك انت. يسمع العبارة بنفس الاصحاح اللي انا قريته، اللي هو اصحاح 19 من انجيل معلمنا متى، يقول له، يقول السيد المسيح للشاب الغني: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعالى اتبعني. عبارة بتتكرر كتير، كل ما بنحتفل بواحد من النساك نسمع هذه العبارة تتردد في إنجيل القداس. سمع العبارة لكن اعتبر أن هذه العبارة أو هذه الكلمات موجهة له ذاتيا شخصيا. وما أجمل أن الإنسان يأخذ كلمات الكتاب المقدس كأنها رسالة شخصية له، مش كلام عام، مش كلام لكل الناس في كل زمن في كل جيل، لا، هي رسالة شخصية. وفرق كبير انك تتعامل ويا كلمة ربنا انها رسالة شخصية ليك، جاية لك انت، لحياتك انت، لظروفك، وفرق انك تعتبرها حاجة عامة ما تخصنيش، او يعني لكل الناس ما عدا انا. ان اردت ان تكون كاملا، وهنا يستحضر الارادة، ان اردت، فاذهب وبع املاكك، وكان ذا أملاك كثيرة، واعطي الفقراء. وأن يتخلص من أملاكه ويعطي الفقراء، ودي طبعا فيها ضغط على ذاته، فيصير فقيرا، فيكون لك كنز في السماء، ودي درجة من درجات الإيمان، وتعالى اتبعني. وصمم القديس أنبا أنطونيوس أو الشاب أنطونيوس أنه يتبع سيده. فالنصيب اللي كان عنده أو اللي تركه أبوه خده ووزعه، وحجز جزء لأجل أخته التي تكرست في أحد بيوت العزارة. وبدأ القديس أنبا أنطونيوس ينفذ هذه الكلمات وهذه الوصية بإيجابية، وطبقها علي أنا أولا. وكان أن النعمة سندته وأسس بهذه الكلمات، واحفظوا الشاهد ده اللي هو متى 19:21. وخذ الكلمات دهية وبدأ طريقه واتجه إلى البرية كبية. في أحيان واحد يسمع كلمة الله ويسمعها زي ما بيسمعها زي ما بتسيب ذهنه وخلاص. وفي واحد يعتبر أن الكلمة له شخصيا. ولذلك إذا أردت أن تجلس إلى إنجيلك أو جاي تحضر قداس في الكنيسة، انصت جيدا، فقد يرسل لك الله رسالة وضع عليك بعدم انتباهك أو عدم التفاتك. ده المشهد الثاني، مشهد قراءة الشماس للإنجيل في الكنيسة. دخل البرية، بس مش البرية الجوانية، البرية القريبة، وبدأ في حياة الزهد. كان في بعض النساك بصورة عامة كده، لكن لا تضمهم حياة دائرية. وكان قريبا من نهر النيل، وهناك في المنطقة دي كانش في زمان طبعا زي ما نعرف وصول المية للبيوت واستخدام المية في البيت، فكانت الناس بتلجأ للنهر وتستخدم فيه كل حاجة، تغسل الأواني اللي عندهم، يستحموا في النهر بأي صورة من الصور. فجاءت امرأة لكي ما تستحم في النهر، فالأنبا أنطونيوس عندما تواجه معها فقال لها المنطقة دي منطقة سكان للنساك، ما يصحش انك تيجي في المنطقة ده هي. أما هذه المرأة فأجابت إجابة عجيبة قوي، ردت عليه وقالت له هم النساك يسكنوا هنا، اللي عايز يعيش النسك يعيش في برية جوانية، دي واحدة ما يعرفهاش. لكنه أخذ تعليمها إنجاز التعبير، وأخذ إجابتها على سبيل أنها أيضا رسالة من الله لكي نتجه إلى البرية الجوانية. ممكن رسائل من الله تأتي من أناس بسطاء صغار أو كبار، واعتبر الكلام بتاعها بمثابة توجيه بعد ما جلس فترة هذه البرية القريبة أن يتجه للبرية البعيدة وينطلق في أعماق الصحراء. طب مين اللي قال لك كده؟ قال هذه المرأة التي تفوهت بهذه الكلمات. إيجابيته طبعا لو ما كانش عنصر الإيجابية ده عنده كان ممكن ينظر لهذه المرأة ويبقى الحديث ياخد خط تاني أو شكل تاني، أو يوبخها أو يطردها بأي صورة من الصور، ولكن يختار أن يكون إيجابيا وينتفع حتى بكلام هذه التي لا يعرفها، وياخد بعضه بعد ما كان ساكن قريب ويسكن في داخل البرية أو البرية الجوانية، إيجابيا في التعامل مع الموضوع. مشهد رابع من مشاهد الإيجابية اللي مذكورة في سيرة القديس أنبا أنطونيوس عندما زاره مجموعة من الرهبان، وعدوا إياه درجة شيخ، وعدوا يسألوا أسئلة كثيرة سواء في تدبير حياتهم الرهبانية أو أسئلة في الحياة المسيحية بصفة عامة. ولكن واحد هؤلاء الرهبان الشباب جلس صامتا كلمش، والنهار ده وقرب الغروب يجي، فسألوا القديس أنبا أنطونيوس: هو أنت ما عندكش أسئلة؟ إخواتك اللي قاعدين وياك عمالين يسألوا ويتحوروا ويتناقشوا ويردوا ويجاوبوا، أنت ما عندكش أسئلة؟ فأجاب ذاك إجابة رائعة وقال: يكفيني النظر إلى وجهك يا أبي. رغم أنها كلمات قليلة ولكن تكشف جمال وجه القديس أنبا أنطونيوس، وتكشف مقدار النعمة التي كانت على وجهه، وتكشف أيضا النص أبلغ من الكلام، وإن هذا الصمت من ذاك من هذا الراهب إنه مجرد قاعد يتابع إخواته اللي بيسأله ويستمع إلى إجابات هذا الشيخ القديس أنبا أنطونيوس وينتفع بهذه الإجابات لنفسه، ومش مجرد موجود، مش عشان بسأل يبقى أنا موجود، لا، ده كمان صمتي وإخواتي اللي بيسألوا ونظري إلى وجه القديس أنبا أنطونيوس يعطيني تعليما ويعلمني. إيجابية. وممكن الساكت ده هو يعتبر كأنه إنسان ما عندوش أسئلة، قليل المعرفة أو عديم المعرفة، وممكن يكون قاعد زعلان عمالين ياخدوا وقت طويل، وممكن يكون اللي قاعد ده هو بيفكر في حاجات تانية. لكن إيجابية الموقف بتشهد إن هذا القديس كان وجهه إجابة على أسئلة كثيرة، وكانت حياته حتى من غير ما يتكلم يجاوب على تساؤلات عديدة عند الناس. إيجابية. المشهد الخامس في مشاهد الإيجابية في حياة القديس أنبا أنطونيوس: ذات يوم وحواليه رهبان كتير تلاميذه، جاءت رسالة من الإمبراطور، وحمل الرسالة رسول للإمبراطور، بعت رسالة، وطبعا رسالة من الإمبراطور ده أمر مهم جدا. دخل وآبل القديس وقدم له هذه الرسالة. وطبعا كل الرهبان اللي حواليه شغوفين انهم يعرفوا ايه اللي في رسالة الامبراطور، الامبراطور بعت ايه. القديس انبا انطونيوس بلطف بالغ ياخد الرسالة بتاعة الامبراطور ويطرحها جانبا، فالرهبان يستغربوا، مش تفتح الرسالة عشان نشوف فيها ايه والامبراطور بعت ليه وبعت لك ليه. اما القديس فيعطيهم تعليما ويستغل هذا الموقف بإيجابية، يقول لهم كده انتوا فرحانين برسالة بعتها الامبراطور، ودي حاجة كويس، لكن يا ترى بتفرحوا بنفس الفرح بالرسالة اليومية اللي يرسلها الله إلينا من خلال الكتاب المقدس؟ يا ترى لك العلاقة اليومية بالكتاب والرسالة اليومية اللي بيبعثها ربنا، ولا انت فرحان برسالة الامبراطور اللي جات مرة وخلاص وناسي نفسك وما عندكش نفس الفرح بالرسالة اليومية اللي بيبعثها الله ليك من خلال الكلمة المقدسة؟ ابتدى الاباء تلاميذه الاباء الرهبان ابتدوا كل واحد يسأل نفسه، يا ترى هو مهتم بالإنجيل زي شغفه وفرحه وابتهاجه بهذه الرسالة اللي من الإمبراطور إيجابية؟ أقصد بالإيجابية هنا إن إزاي الإنسان حتى في علوم التربية إزاي الإنسان يستغل الموقف حسنا ويتعامل معه بأفضل ما يكون. وبرغم ان القديس انبا انطونيوس المشاهد اللي انا بحكيها دي مشاهد بسيطة جدا وربما خدت في الزمن دقايق ولا اوقات بسيطة، الا انها بتعلم الانسان فينا ازاي ايجابيته مع المواقف بتاعت الحياة، ازاي استفيد منها، ازاي ممكن يجعلها وسائل تعليمية او وسائل تربوية في تربية ولادنا وبناتنا. مرة من المرات أخرج برا سياق الموضوع، مرة من المرات كنت بسأل مجموعة من الأولاد والبنات في سن ثانوي على علاقتهم ببابا وماما، فلقيت بنت أولى أو ثانية ثانوي عبرت تعبير غريب قوي، قالت لي ماما ممكن أسميها لأ. قالت لي كل حاجة أقولها لها تقول عليها لأ. طبعا بالطريقة دي مش ممكن هتربي بنتها كويس، مش ممكن، وده على سبيل يعني المثال. أقصد أن الأم الشطرة أنه مش بيعلم بالأوامر، لأ بيستغل مواقف معينة وأحداث معينة ويقدم فيها التعليم. الموقف يبقى زي صورة تعليمية أو صورة توضيحية لحياة الإنسان. المشهد السادس، أنا راهبا في البرية وعايش في البرية وملوش دعوة بقى بالعالم. ما كانش فيه بقى زي زماننا في وسائل الاتصال وفيه الطرق الأسفلت وفيه العربيات الكتيرة، كل ده كانش موجود. برية يعني برية منقطع تماما، ولكنه توارد إلى ذهنه وإلى أسماعه أن أعداد كثيرة من المؤمنين يتعرضون للاستشهاد، ومصر قدمت في تاريخها في ذلك الزمن شهداء بالآلاف. هتقعد ساكت؟ قال لا، علي مسؤولية، لأنه كان شيخ وذو هيبة. فخد بعضه من البرية وابتدى ينزل لغاية مواضع الاستشهاد لكي ما يشجعهم ويثبتهم على الإيمان أمام
مضطهديهم.
طب أم بنطونيوس، أنت خلاص سبت العالم ورحت بقى تعيش في البرية وفي عزلة. قال لا، لازم أكون إيجابي.
وكانت كلمات الأنبا أنطونيوس كشيخ وقور لها فعل قوي في أنها تساعد الشهداء وأنهم يقدموا حياتهم بفرح. ولذلك قيل على الاستشهاد أنه الاستشهاد الأحمر اللي قدموا دماءهم، ولكن قيل على الذين عاشوا في البرية أنه الاستشهاد الأبيض لأنه عاشوا في النسك وفي الزهد وفي التقشف، فكأنه شهيدا يشجع شهيدا وما عادش ساكت.
مشهد سابع من المشاهد التي تظهر إيجابيته بأكثر وضوحا، وهو ظهور هرطقة أريوس في الكنيسة. أريوس كان اسكندري الجنس، وبدأ هرطقته في الأسكندرية، وهرطقته ابتدت تنتشر، وكان في زمان أكثر واحد من الأباء البطاركة، ولكن مرحلة كبيرة كانت في زمان القديس أنبا أثناسوس البابا أثناسوس الرسولي. وأريوس ابتدى ينشر هرطقته، وخلاص كاد الإيمان المستقيم أن يضيع. كاد الإيمان المستقيم أن يضيع. ولذلك القديس أنبا أنطونيوس، وكان على علاقة بالقديس أثناسيوس الرسولي، وكان يفتخر القديس أثناسيوس أنه صب ماء على يد أنبا أنطونيوس عندما يأكله في يغسل أيديهم. فالقديس أنبا أنطونيوس ينزل من البرية ويذهب إلى الأسكندرية لكي ما يدافع مع القديس أثناسيوس على الإيمان المستقيم. طبعا كان ممكن يروح وكان ممكن يستشهد فيها، لكن هو قال ما عدش في البرية ساكت، لازم أعمل حاجة. هتعمل إيه؟ هنزل أساعد القديس أثناسيوس، وقف بجواره وثبت كل المؤمنين إن إيمان أثناسيوس هو الإيمان المستقيم، وإن أريوس هو المضل وهو المهرطق. وطبعا علشان تدركوا حجم هرطقة أريوس، يقولون كتب التاريخ تقول إن كاد العالم أن يكون أريوسيا. وقيل للقديس أثناسيوس إن العالم كله بقى أريوسي، خلاص بقى مش فاضل غير أنت. رد قولته المشهورة: وأنا ضد العالم، وأنا ضد العالم. فنزل قديس علشان يثبت إيمان أثناسيوس المستقيم، وعشان يحفظ سلام الكنيسة، وعلشان ظهوره في المشهد كانت إيجابية رائعة وثبت الإيمان المستقيم. وأريوس طبعا راح في محاكمات مجمع نقية، وهرطقته اللي حاول ينشرها لم تنتشر، وإن بقيت فترة من الزمان وبعد كده ابتدت تضمحل شوية بشوية. مقاومة هرطقة، مقاومة، ده مشهد إيجابي. مع أنه رجل صلاة ورجل برية، لكن مشهد إيجابي أنه ينزل ويعمل كده. مشهد ثامن من مشاهد الإيجابية أن القديس أنبا أنطونيوس كان دائما يعلم بأن الطريق الوسطى خلصت كثيرين، فهو صاحب هذه المدرسة. الطريق الوسطى
يعني اللي احنا بنسميها بقى بلغتنا النهاردة الاعتدالية، الشخص المعتدل. واحنا كمصريين وكآباط بصفة عامة، الاعتدالية احد صفات الانسان المصري، معتدل. بل احيان يقولوا ان الاعتدالية بنشربها مع المية من نهر النيل، لان نهر النيل يجري في وسطها، نشرب المية وبنشرب منه الطبيعة المعتدلة. القديس أنبا أنطونيوس في الحياة النسكية كان يميل إلى هذا الطريق الوسطى، خلصت كثيرين. واعتدالية الإنسان في حياته الروحية تساعده، يعني مثلا في بعض الرهبانيات في العالم أخذوا طريقة جافة في الحياة الرهبانية، يعني مثلا اللي يعيش على عمود، اللي يعيش مثلا وفي زي زلطة في فمه عشان لا يتكلم، ده كان أحيان أنماط من الرهبنة الشديدة أو الصعبة. أما القديس أنبا أنطونيوس عندما نظم الحياة الرهبانية نظمها هذه الصورة المعتدلة، وعشان كده بقي. وجه بعديه القديس أنبا باخوميوس أب الشركة في وضع النظام الدائري من خلال حياة الشركة، فهو إيجابي في هذا الأسلوب، الطريق الوسطى التي خلصت كثيرين. المشهد التاسع أن القديس أنبا أنطونيوس مع كل أباء البرية اجتمعوا لكي ما يسألوا ما هي الفضيلة الأولى في حياة الإنسان، إيه هي الفضيلة الأولى؟ طبعا ناس اتكلمت، ناس قالت المحبة الفضيلة الأولى، وناس قالت الصلاة، وناس قالت الصوم، وناس قالت الزهد، وناس قالت الاتضاع. أما القديس أنبا أنطونيوس فكان له رد بإيجابية أيضا، وقال أن الإفراز الفضيلة الأولى في حياة الإنسان، اللي يعرف يفرز ما بين الخير وما بين الشر، ما بين اللائق وما بين غير اللائق، ما بين المناسب وما بين غير المناسب، الإفراز. ولذلك عندما نقرأ كتب نسكية وكتب رهبانية نجد أن هذه الفضيلة عليها تركيز كتير. الإنسان اللي بيقدر يفرز في المواقف ويقدر يميزها. ويمكن حكيت لكم مرة قصة من قصص الرهبنة اللي بتحكي عن راهب كان يعيش النسك الشديد، فكان قليته ما فيهاش حاجة خالص، فلما يجيلوا يزوروا ناس وهم ماشيين يسألوه ادينا بركة يا ابونا، قلهم انا ما حلتيش حاجة، فيمشوا كده هم واخدين على خاطرهم. بعد شوية يجيلوا ناس يزوروه جايبين اي حاجة يقدموها، فيقول لهم لا انا عايش في نسك ما باخدش حاجة، يمشوا زعلانين. ففي يوم كده في صلواته رفع قلبه وقال له رب انا بزعل كل الناس اللي جايين وعايزين ياخدوا بركة او تذكار بيمشوا زعلانين، واللي جايبين بركة او تذكار بيمشوا زعلانين لاني برفضه. فوجد صوتا يرشده ويعطيه روح التمييز، قال له الامر بسيط خالص، دول لما يقدموا حاجة اقبلها، ودول لما يعوزوا حاجة خليهم ياخدوا من اللي تقدم لك. ده ببساطة شديدة، بحكي القصة ببساطة قوي. فكان لما يزور حد وجايب حاجة يقول له حطها في الركن ده، ويجي حد عايز ياخد اي بركة يقول له خد اللي انت عايزه من المكان ده. فصار في شكل من اشكال التمييز او الافراز في حياتنا، واحنا نحتاج هذه الفضيلة وهذه صورة قوية للإيجابية. الواحد يفرض امتى يكلم امتى ما يكلمش، امتى يعبر عن رأي امتى ما يعبرش، يفرض الموقف، لأن كل موقف له قانون، كل موقف له قانون، والقانون ده هو لما يبقى في الموقف ويتم يبقى الموقف اللي تم ده هو تم بسلام وتم بصورة أفضل من كده مفيش. المشهد العاشر والأخير أن القديس أنبا أنطونيوس كانت حياته وسيرته وسيلة جيدة أنها تتوب كثيرين. قديس أنبا أثناسيوس، البابا أثناسيوس عندما نفي، هو نفي 5 مرات، منهم مرة في أوروبا في تريك في ألمانيا، فاستغل فترة خلوته نفي هناك وسجل قصة حياة القديس أنبا أنطونيوس، وبدأت هذه القصة تنتشر، حياة سيرة هذا الناسك المصري تنتشر في أوروبا، وكانت النتيجة أنها توبت ناس كثيرة وفتحت الباب قدام ناس كثيرة وعاشت الأديرة في أوروبا كلها. أوروبا دلوقتي فيها آلاف من الأديرة، عاشت في الروح الإيجابية المصرية، وتنظمت بعد كده زي ما قلت من خلال قوانين القديس أنبا بخوميس أب الشركة والقديس بنديكت وهكذا. القديس بنديكت ده قديس غربي، لكن من ضمن الذين تابوا بسبب سيرة القديس أنبا أنطونيوس القديس أغسطينوس. أغسطينوس ده كان عايش في الخطبة وعايش في ذاته كبيرة، عايش في خطية، ولكن عندما قرأ سيرة أنبا أنطونيوس زي ما بيقول الراهب المصري اللي نبت على أرض مصر وعمره مزار مصر طبعا القديس أغسطينوس، كانت النتيجة أنها كانت وسيلة لكمال، ويرجع أغسطينوس بفضل دموع أمه وبفضل عزات القديس أمبروسيوس وبفضل سيرة القديس أنبا أنطونيوس يعود إلى توبته ويعود إلى نقاوته ويصير القديس أغسطينوس شفيع التائبين وابن الدموع. طبعا القديس أنبا أنطونيوس في حياته مشاهد كثيرة خالص، أنا حبيت أخذ أبسط المشاهد وأسهلها يعني، لكن كلها تكشف أن هذا القديس تمتع بفضائل عديدة، ولكن من هذه الفضائل التي نحتاج أن نتعلمها فضيلة الإيجابية. كن إيجابي في حياتك، أسهل حاجة تقعد تشكي أو تقعد تنقد أو تقعد تتذمر أو يعني ما عجبكش العجب، دي حاجات سهلة خالص. أما أنك تكون إيجابي من الموقف حاجة حلوة. وأحد العبارات الجميلة يقولوا كده: الإنسان العظيم يبني النجاح من النجاح، ولكن الأعظم يبني النجاح من الفشل، من الفشل. فالإنسان لما في حياته أحداث كثيرة ومواقف كثيرة ومواضيع كثيرة، حياة كل إنسان فينا كده، لكن إنك تتعامل معها بصورة إيجابية وتستفيد منها وتبني بها حياتك، حياتك ستكون أفضل دائما. سيرة القديس أنبا أنطونيوس سيرة تعتبر بمثابة أيقونة في الكنيسة، وسيرته محبوبة، وزي ما قلت في أول الكلام ده فخر لينا كمصريين مش كمسيحيين، كمصريين أن القديس أنبا أنطونيوس مصري مثلنا، نشأ في منطقة بني سويف وما زال حوض الراهب اللي هي الأرض التي كان يملكها والده ما زالت موجودة، وسيرته سيرة عطرة، وبإنسان واحد فقط امتدت الحياة الرهبانية لكل العالم، وصار الأباء الرهبان والأمهات الراهبات صاروا بمثابة حراس بصلواتهم لكل مكان هم موجودين فيه، لكل بلد هم موجودين فيها. وسيرة أنبا أنطونيوس، سيرة أنبا أنطونيوس بيفرحنا كلنا، وبنفتخر أيضا أن إحنا على أرضنا موجود دير الأنبا أنطونيوس، واحد من أقدم الأديرة للرهبنة، ودير عامر بأبائه ورهبانه، ودير له التاريخ الطويل جدا من أيام قديس أنبا أنطونيوس. ربنا ينفعنا بصلواته وشفاعاته، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد.
آمين.